الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ويوم جديد يجمعنا وياكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4، ملتقى جديد يجمعنا عبر مظلة الرايح يوميا من الساعة 11 الظهر لين وحدة القايلة إذا الله أراد. مستمعينا الكرام مستمرين وياكم إن شاء الله في الرايح وفي مواضيعنا وفي فقراتنا المتنوعة والمتجددة اللي نحاول من خلالها تقديم المعلومة المفيدة والكلمة الطيبة والنصح والإرشاد لكل مستمعينا من خلال رايح. قبل ما نبدأ نقول بعض الهمسات الصباحية. يقال من أكبر الأخطاء أنك تمر على لحظات الفرح مروراً عابراً بينما تعيش الحزن بكل مشاعرك. ويقال لا يمكنك مسح أخطائك ما دمت تمشي في نفس الطريق. ويقال أحياناً تحدث لنا أشياء سيئة ظاهرياً لكن لابد أن نقول دائماً الخيرة فيما اختاره الله. ويقال كن على ثقة بأن ما يكتبه الله خير مما نحبه وأعظم مما نطلب وألطف مما نشاء. مستمعينا الكرام، ويقال عندما تشعر بالتهميش ولا شيء ولا يعرفك أحد ولا يكترث لأمرك أحد تذكر فاذكروني أذكركم. كيف تكون شيئا هامشيا في الحياة والله بعظمته يذكرك في الملأ الأعلى طبعا. ويقال الابتعاد عن الناس اللي يعكرون المزاج يعتبر حق من حقوق نفسك، عليك ابتعد عنهم وخلهم في درب بعيد كل البعد عنك. ويقال البساطة في التعامل جمال فريد والقناعة بما لديك كنز ثمين وكلها صفات تكسب محبة الآخرين. وأيضا الشيء الذي يصعب كسره هو الأكثر مرونة فكن مرنا حتى لا تكسرك الظروف. النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة ولكن في نظرة إيجابية أو من خلال نظرة إيجابية للأشياء. ولا شيء يضعف قدرات الإنسان أكثر من تعطيل نفسه عن التعلم واكتساب المهارات والتطور المستمر. إذا نبغي السعادة نقول استغل فرص السعادة فالعمر يمضي، لا تؤجل فرحتك بانتظار شيء، عشها الآن. وبنعيش السعادة وياكم مستمعين إن شاء الله على مدار ساعتين، وإن شاء الله على مدار العمر كله نكون وتكون أيامنا كلها سعادة وفرح وإيجابية. ولكن المطلوب من الكل يعني على حسب هاي الكلمات الصباحية وكل الأشياء اللي تبعث عن الإيجابية وتحث على يكون في فكر بعيد كل البعد عن التشاؤم، نعيش الواقع مثل ما هو. إذا كنا مخفقين في شيء نشتغل على تطوير ذواتنا أكثر وأكثر، نحاول إيجاد مخارج من أي مأزق نكون فيه، ولكن الظل دائما وأبدا النظرة التفاؤلية أن هاي العثرة اللي أنا فيها الحين ما راح تستمر وراح يكون في نهوض من بعد الفشل أو من بعد الإخفاق. بين قوسين وايد أحلى من كلمة الفشل، كلمة الفشل وايد صعبة على حتى على اللسان أنه يرددها. فمستمعين أي حد يسمعنا وعنده مشكلة أو عنده إخفاق أو عنده ظروف معكرة صفو حياته، استعين بالله سبحانه وتعالى، فيكم في حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، خذوا بالأسباب وتوكلوا على الله. وأهم شيء فعلا فعلا نكون متفائلين وإيجابيين في حياتنا مستمعينا الكرام. إذن بالإيجابية بنبدأ ونشوف شو مواضيعنا اليوم في الرايح. بداية يبغي يسفر حرمته، أو حرمته تقول له أنا أبغي أسافر يا أبو فلان، يقول إن شاء الله أعطيني فرصة أفكر وأرتب أموري. دق تليفون على الوالدة، أمي، أم العيال تبغيني أسفرها، شو رايك؟ هي أمي رايلي يبغي واحد اثنين ثلاثة، شو رايك؟ بيوتنا، أسرار بيوتنا أو حياتنا الزوجية ليش تطلع برا؟ ليش تكون كأنها مطروحة على طاولة المفاوضات العائلية الكبيرة؟ يعني الأم والأخ والأب واليد والعمة كلهم يشتركون في أخذ قرار يخص الزوج والزوجة. باختصار هذا موضوعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية مستمعين الكرام، ما بدأ تدخل الأهل في حياتنا الزوجية؟ بيكون سؤال نطرحه على دكتور عبدالله الأنصاري، استشاري أسري بمركز مودة للاستشارات الأسرية التابع لجمعية أم المؤمنين بعمان. كل حد فينا يبغي يعرف إن هذا الإنسان صادق أو بين قوسين، سوري في الكلمة أو اسمحوا لي، كذاب. في أشياء بتبين علامات الكذب بنعرفها في تدري أن. وأكيد أكيد أكيد كلنا ننشد السعادة وندور السعادة، ففكرة سعيدة بنخبركم عنها من خلال خذ الشور ويفيدها وهتبرى مستمعينا الكرام. بيكون موضوعنا على نوع أنا أعتبر هذا النوع أو هذا الشيء درب من دروب الخير، بما نحن في عام الخير. إذا نتكلم عن فقر الدم وبربطه بالتبرع بالدم، بأكون أنا ضربت عصفورين في حجر. أوعي بفقر الدم وأحث الناس اللي عندهم هم جلوبين فوق الـ 12 يتبرعون بالدم في عام الخير. مستمعينا الكرام، هذه كانت موضوعنا على عجالة. ذكركم بأرقام التواصل 0567 1744 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم للحديث مع ضيوفنا على 0436999950. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل نتريى مشاركاتكم، نتريى آرائكم ورسائلكم، فكونوا معنا في الرايح.
الرايح من البلاد
والاهالي يوم يطيحوا مرضى عندنا وحمى وبلاعيمهم، رفعهم كركمه شويه، اعطي لهم صبعي رفعيتهم منه ومنه، اشل لسانهم بحبه عسل، حبه عسل الوي على قطنه واحط شويه كركمه وارفعهم، الحمد لله صحوا.
من البلاد
مريت صوب الدار الاول اشوف الدار تدري هالدواري يا خف السيني وتقديري ما حد يعشك غيري اسكن بحلي يا طيري ما لك في الفلك دوار مني لك تشوف الجرح الاول قبل تجرح فؤادي جرح ثان غيابك من عيوني ليه
الأولى منكم وفيكم.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قيض العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع.
والقصيد يقاسم الإحساس.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم.
تحاول تعيد بدمعتك ما مضى، ما تداوي دموعك جرح طول البعاد، انتهى الحب يلي بيننا وانقضى، ولا بقى لك بقلبي غير ذكرى ودا.
لا تحاول تعيد بدمعتك ما مضى،
ما تداوي دموعك جرح طول البعاد، خذها بصراحة القضاء بالقضاء، ذوق كاس شربته من كأس مه عنا، يرفض القلب مثلك به وداد نحظى، دامه إنسان مثلك قطعة من جمال. ذوق ذوق كاس شربته من كأس مه عنا، انسان مثلك قطعة من جمال. المشاعر في خفوق نفضة، كيف تبني وداد له عنادك عمار، يا فقير المشاعر يا شتات الشضة، المحبة بواد
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية لكل مستمعينا اللي يسمعونا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. في دراسات مستمعينا اجتماعية تقول أن أغلب المشاكل الزوجية غالبا ما تنجم بين الطرفين يوم يتدخل أفراد الأسرة ما بينهم. فيوم الزوجة تستشير مثلا أمها عسب يعني مستوي شيء بينها وبين رايلها، وتي الأم تشحن وتشحن وتشحن في هاي البنت، تصير البنت تنفجر في وجه رايلها. والعكس، الزوج عنده مشكلة ويا زوجته، أو مثلا زوجته تبغي تطلب منها طلب، يصير هو ويشاور أخته مثلا أو الأم أو أي طرف من الأطراف، والطرف الثاني يكون مو مؤيد إن الفكرة، فيصير الزوج ينقل الفكرة على أساس هي فكرته هو مثلا، أو إنه والله أمي قالت لي ما أوديك المكان هذاك. فطبعا الزوجة إنه شو أنت، أنا مالك شخصية، تشاور أمك وتشاور أختك وتشاور يعني مسوي لك مجلس الشورى، فتستوي مشاكل. بنتكلم عن الموضوع أكثر بناحية يعني أكثر دراية ووعي من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الأنصاري، استشاري أسري بمركز مودة للاستشارات الأسرية التابع لجمعية أم المؤمنين بعمان. سلام عليكم يا دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا يا دكتور.
الله يحييكم ويحيي المستمعين جميعا.
يخليك يعني. دكتور اليوم موضوعنا عن تدخل، مو بتدخل يعني هم ما يدخلون منه في السمرات، أن أنت تطلب المشورة من الأم أو من الزوجة، تطلب مشورة من أم زوجة من أمها عفوا، فهني تبدأ الخلافات تحتدم بين الزوجين. فما مدى يعني الحدود المسموحة لتدخل الأهل في المشاكل، أو مو بس مشاكل في الحياة الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا فعلا يعني المقبلين على الزواج في أشياء تغيب عنهم وتغيب عن أسرهم كذلك، وأنا دائما في عقود الزواج لما أعقد أبين للطرفين الزوج والزوجة، لأن أنا أسميها يعني أنا أقول شيء يفرحكم يسعدكم، وشيئين يسعدكم وشيئين يعني تدمر الحياة الزوجية. الشيء الأول المقارنة، الشيء الثاني تدخل الأهل. الآن موضوعكم في تدخل الأهل، وطبعا مثل ما قلت أنت قد ما يتدخلون الأهل، لكن الزوج والزوجة في الواحد أول ما يتزوجون أو أول ما يملكون كل واحد يخبر أهله عن لقاءاته مع الطرف الثاني. هذا الإخبار طبعا بشكل عام ما في بأس، لكن بالشكل التفصيلي هو الإشكالية. يعني بالتفصيل خاصة الوالدين الأخوات يعني يبون يعرفون ها كيف شفتها كيف كذا إلى آخره. المهم أن هذا التفصيل الممل يذكره وما يدري عاقبته في المستقبل.
يسألون عن البنت وبنت البنت
وأهلها عن كل ما يحدث مع زوجها، وما تعرف عن عاقبتها في المستقبل. تزوجوا الطرفين، سكنوا إما عند بيت الزوجة ولا بيت الزوج، ولا سكنوا في بيت مستقل. طالعين خبروا الأهالي، جايين خبروا الأهالي، يعني الأشياء البسيطة طبعا مش القرارات الكبيرة، يعني لما يسافرون لازم يخبرون في بعض الأشياء يخبرون، لكن الأشياء البسيطة جدا جدا في البيت يعني أو طلعة بسيطة أو كذا إلى آخره، فهو يخبر أهله وهو يتخبر أهلها. عبارة عن نافذة الآن مفتوحة عليهم.
دكتور أنت قلت
الإشكال الأول أي تعليق من الطرفين ما يعجب الشخص نفسه يروح هو يلايم الباب يخفف على ما يخبرهم. هني هذه أول إشكالية، أن الأهل يقول ها شوفي إيش ما تخبرنا، شو اليوم ساكت مو المرمس، أكيد في حاجة، وتبدأ الهواجس الآن تشتغل. لدرجة أن يبدون الأهل يتدخلون يعرفون من بعيد شو صاير لولدهم، لأن قبل وايد يرمس يعني يتكلم عن أشياء كثيرة ويخبر عن كل صغيرة وكبيرة، الآن سكت ما يتكلم أكيد في حاجة. الهواجس تشتغل، وبعدين هم كسلوك معين فعلا يتقصون فتدخل أطراف أخرى. دائما نقول حق الزوجين يعني مو كل شيء لازم تخبر فيه الأهل، القرارات المصيرية هي، لكن في موضوع اللي هو المواضيع الخاصة أصلا ما يجوز للشخص لا الزوج ولا الزوجة أن تخبر فيها أقرب الناس إليها الخاصة الخاصة. أنت تدخل أشياء يعني حياتك يعني الأشياء هذا كله مخبر فيه الآخرين، مشكلة هاي نافذة انفتحت. لذلك إحنا نقول ما تخبر الأشياء المصيرية تخبر، يعني واحد لا سمح الله استوى في مرض ولا يعني سواء في يعني أي حاجة يعني أو سفرة بعيدة أو 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 إلى آخره استشير أطلع الخبر كذا إلى آخره. طبعا لأهل الاستشارة ما أخبر العائلة كلهم، أنزل في الواتساب أني أنا كذا ولا بقى. لا يعني الوالد الوالد الأخو الكبير الأخت الكبيرة بهالطريقة. الإشكالية وين؟ الإشكالية عندنا في السعادات، هذا أمر طيب
تمام صح،
أن الواحد لما يخبر يقول الحمد لله يا أمي جزاك الله خير أنا سعيد ويا زوجتي اختيارك كان طيب وكذا إلى آخره. الأم تقول البنت تقول الزوجة تقول حق أمها نفس الشيء، يوصل الخبر كذا في السعادات، اليوم أنا فرحت اليوم كذا إلى آخره، طيب هذا الخبر إفراح يسمونه قلوب الوالدين فعلا. لكن فتحها بعد غير طيب، خاصة وجود التواصل الاجتماعي، أنا على كل وناسة تروح تنشر أنت العالمي كله ما فائدة صح. يعني تدخل خواتك وخواتك أزواجهم أو إخوانك وإخوانك زوجاتهم وكذا، ها وتستوي المقارنات، هذا ما بعد ما بحلوة. لذلك إحنا نقول على يعني شيء بسيط جدا. الإشكالية الكبرى الأخرى اللي هو إذا صار خلاف ما بين الزوجين،
أيوة
تصير هي تخبر أهلها على أن هذا زوجي بتبدأ الله يهديه مثلا، أو تبدأ يعني مقصر وياي في شوي، وبعدين هم لما يستوضحون أكثر أو يسألونها أكثر أو 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 إلى آخره، ولما تشوف نفسها هي على أن هي اللي يسمى هو المحبوب هي ما لها حق، تروح الآن من حسن نية أو عساس تبرر نفسها تروح تحط عليه، تقول له هذا حتى يوم الملتة كان كذا، يوم ما طلع المكالمة الفلانية، حتى بعض التليفونات لما يرد عليها الظاهر أنه يكلم بناء، يعني ما أقول أنا تلفق، لكن تبي تبرر لموقفها لأنها قالت لحق أهلها شيء ولا ما تروم تظهر عنه. والعكس صحيح، الزوج يروح يخبر أهلها على أن زوجتي اليوم ما أدري فيه مشكلة تصرح أو ما أدري إيش كذا إلى آخره، الأهل ها شو فيه شو ما فيه وكذا، يسألون مجموعة من الأسئلة فيضطر هو يكشف على أسرة ثانية عن البنت. الحين لما يلومونه هو يقول لا أنت ما تعرف ما تدبر وكذا، يطلع يحط نفسه يبي يبرر نفسه ما يحط نفسه في موقف الخطأ، فيروح يحط على البنت يحط عليها مم زيادات يعني، بس يقول من يوم الملتة هي كانت كذا طبيعتها كذا، والله يهديها تدخل أمها وأمها بعد دائما كذا، فتتوغر القلوب. الحين لما يوصل الموضوع إلى أن يتدخلون الأهلين للصلح ما بينهم، هني فعلا ما يستطيع الرجل أن يرجع عن كلامه، وفي نفس الوقت ما يقدر يأكد الكلام. يعني يقولون للطرف المقابل تقدر تحلف يمين أن هذا استوى، ما يقدر ما يحلف يمين، وفي نفس الوقت ما يقدر يكذب نفسه، لأن أهله يقولون يا الله بديت تجذب على أمك وأبوك على أساس زوجتك مثلا. والأدهى والأمر لما توصل المحاكم أو يدخلوا فيه الإصلاح الأسري وكذا إلى آخره، فعلا يعني تتكلم بكلام شديد عن الزوج حتى هو يستغرب يقول أنت تطرين منه، أو هو يتكلم عليها حتى هي تستغرب أنت من هو الحرمة اللي تتكلم عنها. فعلا إذا احتدم الخلاف يوصل لهالدرجة، الآن الطرفين راح يقفون ضدهم يعني للانفصال. الحين هو يباها وهي تباه، طيب كيف يعني أنت نقفت لأهلك أشياء سلبية جدا عن زوجتك، الحين على أي وجه تقول أبا زوجتي تباع على علاته وأن فيها كذا وأن كلمت ريايل وأن ما أدري إيش، وهي نفس الشيء يقولون لا أنت تبين هالريال بعد ما سوى الأفاعيل وكلم بناته وسوى وحركاته. يعني دائما أنا أقول للزوجين في البدايات انتبهوا لا تفتحون البيبان على مصراعيها في قضية إخبار الآخرين. صح الأهل يبون وناستكم يبون سعادتكم يبون التزامتكم، لكن مو كل حاجة نخبرهم. في المقابل أنا وصي كل الوالدين كل الأهالي لما تزوجون عيالكم وجهوهم في هذه المسألة. عندنا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني يفضي إلى زوجته وتفضي إليه يروح يخبر فيه الآخرين، هذا يعني عليه مذمة كبيرة في الشرع. لذلك من باب أولى أني أنا ما أخبر بأي شيء، يعني شيء يفرح بأشياء بسيطة جدا. يعني أنا أقصد الوالدين مفروض يدخلون في هذا الموضوع لما يشوفون الولد يتكلم عن زوجته في كل حاجة، يقول لا وقف شوي، مو كل حاجة ترى تخبرنا فيه. لك دائرة لك خصوصيات أنت وزوجتك كذا إلى آخره. صح أنا أمك أنا أبوك أنا أختك الكبيرة أنا كذا إلى آخره، وهي نفس الشيء يعني أهل الزوجة يعني يقولون لا يا بنت الناس يا بنتنا، يعني مو كل شيء ترى تسمعين عن زوجة تخبريننا. خلي يعني نشوفها بنظرة يعني فيها قدسية أكثر من كون أن كل حاجة تخبرين عنها مشكلة ترى.
صحيح دكتور.
لكن الأهالي الله يهدينا وياهم يعني سبحان الله طبيعة الإنسان يبي يعرف عن ولده يبي يعرف عن بنته، لذلك ما يسكته أو ما يوجهه. يقول لي طيب وبعدين وكذا، هذا الكلام فعلا هو ما عنده دراية. الزوجين في البداية ما عندهم دراية، فأنا فعلا أنصح الزوجين أول شيء أنك لايم الباب من البداية. ونفس الشيء الأهالي، أنا أقصد الوالدين بالذات والأخوان والأخوات الكبار، أن ما يسمحون للزوجين يتكلمون مباشرة في كل التفاصيل
الصغيرة
والكبيرة.
دكتور بنكمل،
لكن في نفس الوقت أكد أن أكد على أن الأشياء المصيرية مفروض. الأشياء المصيرية مفروض، سواء أمراض لا سمح الله، سفرات كبيرة، حمل ما حمل كذا، هذا يخبرون.
بنتكلم شوي عن فضول الأهالي لكن عقب هذا الفاصل. دكتور خليك ويانا لو سمحت، ومستمعينا تموا ويانا.
الرايح الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة محرج، وأكثرنا نقول محرج، فلان محرج. الأولم تقول فلان فاتن.
الكلام الأولم.
107.4 الأولى.
الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا أبوي.
أبوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيح، يا عبيد رده جان وصلوا حان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
ودعتكم يا ليت ما كنت، وهو القوام شوقي لشم.
شلاتنا على الأولى.
الأولى
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ما زلنا مواصلين حديثنا عن استئذان وإشراك أهل الأهل في الأمور الزوجية من خلال لقائنا مع الدكتور عبد الله الأنصاري، استشاري أسري بمركز مودة للاستشارات الأسرية التابع لجمعية أم المؤمنين بعمان. حياك الله من جديد يا دكتور عبد الله.
حياكم الله.
يا دكتور، بالنسبة مثلا تيك أم الزوجة أو أم الزوجة عندهم نوع من الفضول، يعني أن يعني مثل ما ذكرت يتدخلون أو يسألون عن البنت وبنت البنت، كم بتيبون عيال، وليش لين حينا ما حملتي، وشو يعطيك رأيك، وكم يعطيك، ومتى يعطيك. التدخل في كل شيء سواء من قبل أم الزوجة أو أم الزوجة، ممكن يكونون هم حرام بحسن نية أكيد، ولكن مرات خاص الزوج يتفرقون مثلا أمك لين متى بتتدخل في حياتنا، وهي تقول أمك لين متى بتتم في حياتنا وتتدخل وتبغى تعرف كل شيء. أنت حضرتك ذكرت أن لازم يكون في مثل ما قلت تلايم الباب من البداية. مرات أنت بتخجل من أمك أو هي بتخجل من أمها أنه ما تعرف كيف تتعامل معها، خصوصا إذا كان في وايد حنة في الموضوع. كيف نضع خطة الطريقة من البداية؟
هو قضية الفضول على هو طبيعة البشر، الإنسان فيه فضول خاصة إذا أقرب الناس إليه والأولاد يعني ولدي وبنتي أبي أعرف عنهم كفضول. لكن فضولي في الدخل يعني أنا أكون بذكاء أقدر أجيب الأخبار، لكن ما أتدخل في كل صغيرة وكبيرة. لكن يعني أنا أعتبر الفضول قد يكون محمدة، يعني مش كل الفضول يعني سلبي، عرفتي كيف؟
نعم.
الآن في قضية أنا بذكر لك حادثة بنشوف هذا الفضول سلبي ولا إيجابي. ريال تزوج ولد تزوج يعني هم اتفقوا الاثنين أن يأخرون الإنجاب. المهم أن الأم تبي تشوف ولدها عند عيال، تبي تسمع خبر الحمل.
صحيح.
والطرف الثاني نفس الشيء، لكن هذول قالوا إحنا ما نخبرهم لين بعد سنة، إحنا ما نخبرهم عن أن إحنا مأجلين. المهم أنه فعلا يطالعونه بطريقة معينة في الزيارة اللي عقبها، يسألون على استحياء بعد ثلاثة أربع أيام، عفوا ثلاثة أسابيع زاروهم ناس عندهم ياهل صغير يتمون يلعبون ويا الياهل، يا الله يرزق صالح ولا يرزق صالح مثل الياهل الحلو هذا ولا مثل البنوت الحلوة، يتمون فعلا يلعبون مع صغير قدامهم وهم يبون يعني هو هذا الفضول السلبي، عرفتي كيف؟ يبون يعرفون كذا إلى آخره. طبعا بعد فترة لا راح يقولوا ليش ما ترجعوا المستشفى ليش كذا إلى آخره. الحين فعلا الزوجين يحتارون، يعني هو مش مرض فينا، طب هذا الاتفاق اللي سوينا صح ولا خطأ؟ طيب إحنا عندنا ارتباطات معينة مثلا، أي ارتباط حتى بعض الارتباطات اللي هو قد ما تكون مقنعة للزوجين، لكن بالنسبة عفوا الوالدين، لكن بالنسبة للزوجين مقنعة يعني. نأجل شوية في قضية فعلا هني وايد يصير في إزعاج جدا جدا، لدرجة أن فعلا يعني اللي يبدأ بالسؤال المباشر، طبعا هو ما الأم ما تسأل ولدها، تسأل الطرف الثاني زوجة ولدها، سيكون ولدي يعني شوي في عاهة ولا كذا وما خبركم، أو العكس صحيح ذاك قد أبوه أبوها يسأل يقول يا ولدي تعال في إشكالية ولا في حاجة تخلي سمونه، هني يضايقون الزوجين ليش أمك تتدخل في حياتنا وليش أبوك يتدخل في حياتنا. هني فعلا يعني هذا الغموض يخلي الطرف الثاني يتطفل بأي طريقة.
صحيح.
يعني بعد أنا أقول حق الزوجين مو لهالدرجة غموض، يا أخي خبر وقول إحنا إن شاء الله بالأساس دراسة أساس كذا أساس أي حاجة، برر بشيء اللي هو يقنع الطرف المقابل، لأن هذا من الأشياء المصيرية نعتبر الأولاد. قضية اللي هو الرواتب، يعني الريال مديون وشوي يزخون يعني عليه دعاوي في المحاكم، ما يخبر ما يخ شوي ولا فعلا مسك الريال. طيب لا مو لهالدرجة، أنت لا تخبر في بعض الأشياء، تطفل الأهل يعني ليش ما سافرتوا، ما يقول إحنا أنا علي قضية ولا أنا مطالبوني في مكان فلاني. طيب يمكن هذا
يخبر
أبوه، إيه يعني أبوه أمه هذا لازم يخبر، يوقفون وياه شوي ولا معاقينا في القرقور، وشو الفائدة؟ يبي يسافر فعلا هو زوجته وكذا إلى آخره، ولا في المطار عليه حج، يعني في بعض الأشياء لازم يخبر. يعني أنا أقول يعني تطفل الأهل هني قد يكون إيجابي قد يكون محمود، ليش فعلا ما من عادة يسافر ما سافر هالفترة اللي فيها حاجة، من عادة مثلا يسكن يعني يطلعون كل فترة وفترة فلا دخل مرة ما طلعوا في حاجة، يعني سؤال بس يكون بذرابة وبدون اتهام بدون كذا إلى آخره بدون تدخل. طبعا يزعل الولد يقول أمي كلها تدخلين في حياتنا، شو خلاص خليني أنا في حالي، لأن تدنا الصينة أنك لا تتعامل ويا البنك الفلاني ولا المكان الفلاني، هو راح تعامل سوى عقار سوى حاجة وتورط فيه. الحين هو يعني بين نارين، يخبر أن يتورط وبين أنه ما يخبر لأنه قليل لا تسوي. لكن هذا التطفل أنا ما أعتبر كل التطفل يعني سلبي،
وما بنقول تطفل حرام لأنه هم إلى أقرب الناس، نقول تدخل
عيونهم يعني خواطرهم على عيالهم خواطرهم على عيالهم. لكن فعلا احنا الإشكالية في مثل ما قلت أن لما يتدخلون في الجزئيات، يعني الآن في قضية الولادة ليه؟ طيب احنا نبي سلا على كلام بعض الشباب اللي نستانس ما نبي نجيب عيال.
صحيح.
شو هذا غير ما يدخل العقل، شو تستانس شو يعني؟ يعني اذا وايد يعني في يعني التدخلات مرات تصير اكبر من خاصة بين ثقافة الأولاد والوالدين.
الجيلين مختلفة الثقافة.
الجيلين هذا خاصة إذا الجيل بعد هذا أصغر ولد عندهم.
نعم.
وهناك هذاك الأم كانت أكبر بنت عندهم في 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 حياتها الزوجة عيالها. ففرق كبير جدا. ترى المفروض الزوجين ما يتذمرون.
إذا ما قالت مثلا هيلة اللي ما يبون يبون عيالها الحين، إذا ما قالوا السبب تموني يسألونهم تحت ضغط ليش ما حملت وليش وليش وليش. إذا قالوا السبب وليش 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 وليش. يعني الأخير أن يقولون مثلا تقول أنا مثلا إحنا مأجلين فكرة الحمل.
لا إيه طبعا أنا رأيي، ولا أنهم باكر يسوي يدخلونهم في دوامة المستشفيات. بعد ترى المسألة نفسية هي.
صح.
لما يجنون على الحرمة هذا العين خلاص تقول حق زوجي خلاص إحنا الآن كملنا سبب نحمل، ولكن على الضغط النفسي يمكن ما تحمل ما ندري يعني.
أيوة.
لذلك يعني يكون يعني بقدر، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر يعني مو ب. إن شاء الله أمي وهذا كذا إلى آخره، وإن شاء الله بتستأنسين في عيالك بتشوف من أحفادك وعيالك، أو أمي أنا ما بخليك يد من الحين أنت بعد يعني في وايد أشياء يقدر يعني. هذا فعلا مسألة الحمل هذا في أول سنة أو مش أول سنة يبونه من أول شهرين.
صح.
من يعني وايد يدخلون. وفي قضية الأموال فعلا يعني قضية الأموال بعد.
إيه؟
الولد كان يدفع الحين ما يدفع قبل، طيب صارت عليه ديون مال أعراس مال كذا إلى آخره، عنده وايد أشياء. الآن زوجة بعد الزوجة يمكن يعني عايشة برستيج معين ما يبي يقصر على زوجته. يعني
إنزين بالنسبة للدكتور الحين مثلا الزوجة أو الزوج مثلا اللي هو تكلمنا عنه في البداية، ان الوحده تفضفض مو من باب ان هي حتى تبغي ان حد يدور لها حل، مرات تبغى تفضفض انا ابغي احد يسمعني وخلاص، يعني تبغي حد يسمع ما تبغي حلول لكن تبغي تطلع اللي في خاطرها.
هذا في اشكاليه، هذا في اشكاليه معناته هذا ما وصلت الى حد الا في اشكاليه. هذا طبعا اكبر اشكاليه. احنا دائما نقول للزوجين اذا سمونه الجدار له اذن. إذا الطرف الآخر ما يسمعك كلم الجدار، تكلم الطرف الآخر لا تكلم ناس آخرين ولا الوالدين. تبي تفضفض فعلا، تبي تعرف أشياء بلاش الفضفضة، تبي تعرف أشياء عن الحياة الزوجية ما تعرفها، تسمع تسمع تسمع، تقول حق زوجها يا ما يعرف يا يسكت يا يستحي يا ما وايد أشياء. طيب تكلم منوني. فلما على كلامك تبي تفضفض الآن اللي في خاطره بتعرف هي الفضفضة شيء وطلب المعلومات شيء آخر.
لا هي تبغى تفضفض ما تبغى معلومات.
بس هو فعلا هاي قضية الفضفضة احنا دائما نقول حق الزوجين يعني كل واحد يكون إذن للثاني.
هو
يعني سمعه وبصره فعلا يعني يفضفض زوجك لك أحسن ما يفضفض برا. نفس الشيء خل زوجتك تفضفض لك، ولا طبعا هو اللي يمنع الفضفضه اللي هو التسفيه من 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 الفضفضه.
ايه صح.
يعني تتكلم هي وبعدين يقول زين وبعدين يا اخي صدعتينا زين وبعدين يعني كل السالفه على هذا خل ترمس. ونفس الشيء احنا نقول حق المراه يعني الزوج الان يبي فعلا يبي يفضفض على موضوع ما يخصك انت، لكن خلي يرمس يكلم منه زين.
صح. انه يفتهول هو الحوار اصلا مو يعني الحل في معظم الاشياء هاي المشاكل تستوي. ولكن انا تكلمت الفضفضه يعني هي ما تبغى تفضفض حق زوجها، هي تبغى تصير عند حد تقول منه مستوي واحد اثنين ثلاثه انه بس وبترتاح اذا هي تكلمت او صاحت. هو نفس الشيء انه صارت له مشكله في البيت بيظهر برا البيت يبغى يرمس حد، مو بانه يبغى حد يعطي يعني نصيحه.
انا اشوف احنا مشكلتنا في قضيه اهالينا الوالدين بالذات، الوالدين بالذات هذولا فعلا يعني اي دمعه من الطرف لهذا ياثر فيهم، يعني ياثر فيهم يعني حتى هم وايد يتعذبون. يعني انا اقول يعني من البر بالوالدين اني انا ما انزل دمعته او ما اوغر قلبه. صح ان على كذا اذا كان ولا بد، اذا كان ولا بد ممكن الاخ الكبير الاخت الكبيره بس بعد يعني انا ما اقدر افتح المجال هذا اقول الاخت الكبيره اخر شيء تطلع الاخت هاي مثلا زوجها ياخذ كل اخبارها. يعني هي المسألة تحتاج شوي إلى طيب المراكز الأسرية الحمد لله اللي عندنا في الدولة المعتمدة، المراكز الأسرية المعتمدة الاستشاريين المعتمدين، أركز على قضية المعتمدين عندنا ممكن تتصل هو يتصل يا أخي أنا في كذا وتفضفض يعني تبين بعض الأشياء هذا صح ولا مصح، تأذيت أنا من زوج بكذا إلى آخره بس يسمعون لها كذا إلى آخره. واحدة من احنا دائما نقول في العائلة يعني الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر. الأخت الأكبر أو المباشرة يعني الأكبر منها ولا أصغر منها ممكن يعني فضفضة، لكن للوالدين شوي ما
مثلا إذا
مسألة كبيرة ممكن، مسألة كبيرة ممكن
يستوي للزوجة تفضفض حق عمتها أم ريلها؟
لا 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 يعني تفصل عمتها في شيء يعني انا دائما اقول بقدر يعني لازم يصير في وسطيه في الموضوع.
اذا دكتور يعني بتتكلم
عن زوجها عن ولدها وتحط فيه يعني لدرجة أنها تتكلم عليه آخر شيء العمة تفهم أني أنا ما أقدر تربي ولدي.
لا يمكن ما بت
أنا خسرت عمتها هي.
دكتور إذا ما بتسأل ريلة مثلا عندها استوت مشكلة بينها وبين ريلة لأن عمتها مثلا حرمة حكيمة أو عندها خبرة فتأخذ رأيها.
إيه أخذ رأيها تتكلم ويا عمتها وهو نفس الشيء يتكلم ويا عمتها في الموضوع هذا وبس بعد يعني هو احنا دائما نقول ترى اصلا الزوجين لما تزوجوا معناته في قمه سعادتهم اي خبر ياتي الان على منغص من المنغصات خلاص هذا المنغص ينطبع هم يرجعون احسن من الاول واسعد من الاول لكن هذاك المنغص ما دام موجود ترى انطبع في شخص اول ما قلنا له فاذا قلنا حق الشخص المؤثر اللي هو اقصد الوالد والوالده والاخ الكبير والاخت الكبيره معناته راح ياخذون هذا الانطباع يعني يتوقعون في اي لحظه انك تستوي مشكله حتى بعد سنتين صارت مشكله اقول هين احنا درينا ترى من قبل سنتين لما خبرتنا على الموضوع احنا درينا انكم انتم تستمرون
ما ينسون
ما اقول لهالدرجه يعني تحطيم يعني أو
ما ينسون يعني يمكن الزوج والزوجه
ينسون شوف السعادات كلها هذه نست بس هذا لذلك يعني المفروض الزوجين شوي يكون اذكياء طبعا انا ما اسمونه عاتب الزوجين لان قادم على حياه جديده بالنسبه له ما يعرف هو يا ربعه كان يفضفض هي ويا ربعته يفضفضون قبل يعني لما دخلوا في الحياه الزوجيه هني لا شوي مفروض يعني يصير في كنترول لا يعني يعني اكثر يحافظون على هذا طبعا هذا من اللي علمهم مفروض الاباء والامهات اللي قبل يعني اللي متزوجين العالي يقول ترى كل شيء تقولون لنا صح حتى سعاداتكم مو كل شيء تقولون لنا هو قبيل يعني
والله هي بالذات السعاده ما حد يرمس عنها لانه يعطونك عيني
اي شوف هذا يعني بعد ترى هاي نظره غير صحيحه موجوده عندنا احنا في الخليج وفي الامارات يعني على ان لا تكلموها ترى لا تضحكين ترى اذا ضحكتي معناته بيجي ما اعرف لا بالعكس يا اخي اقرب الناس وريهم السعاده
حدث لا مرات خلي السعاده مرات مثلا انت عندها مشكله في حياتها تصير مثلا تتكلم مع مثلا واحده ربيعتها بنقول ربيعتها تشحنها شحن تصير هاي يعني يمكن المشكلة إذا صغيرة إذا كانت 10% الشحن اللي خذتها من ربيعتها والطاقة السلبية تحول المشكلة من 10% لسبعين أو 80% مجرد بس اللي يعني رمست للإنسان الغلط أصلا فتعطينا نصيحة في النقطة إن اختيار الإنسان ما سترمس وياه
هو شوف احنا أنا يعني دائما يعني احنا عندنا فعلا في مثل ما يقولون في الحياة اللي هو ما قبل الزواج في واحد في الحياة كاتب سر يسمونه يعني هذا فعلا البيرو غطاء سواء من طرف الزوج الولد او طرف البنت الان لما تدخل في الحياة الزوجية طبعا هو بعد بيخبر ترى هذاك لنا يسمونه سواء معلمتها اختها صديق اربعتها كذا هو نفس الشيء والاشكالية اللي عندهم اصدقاء افتراضيين هذا مزعج جدا جدا هذا ما طلع الا مؤخرا
صح
فعلا يطلع على صديق ما يعرفه باسم مستعار او كذا الى اخره ويخبره وهذاك بعد يتجاوب وياه وكذا الى اخره يمكن زين ويمكن ما زين ما اقدر احط انا كله انه مو زين لكن الموضوع بعد انا ارد واقول على انه مو كل شيء ينقال مو ليس كل ما يعلم يقال
صح صح
يعني انت فضفض لكن فضفض للطرف المقابل اي نعم يعني وبعدين هو راح يوجه الطرف المقابل ما يسكت ترى راح يوجه هنا التوجيه هنا المطب هنا المسألة الكبيرة هذا التوجيه قد يكون في يعني صمام أمان أو يكون فعلا هاوية يهلك فيها الطرف المقابل
صح دكتور جملة أخيرة نصيحة أخيرة نختم بها الحوار هذا
أنا يعني دائما يعني أتمنى لكل زوجين السعادة وأتمنى السعادة لهم وأكثر من لهم لوالديهم ولأهاليهم تفرحون في عيالكم ويفرحون فيكم إن شاء الله وتشوفون خيرهم وتشوفون عيالهم في المستقبل لكن فعلا توجيه ضروري جزاكم الله خير انتم في هذا البرنامج توجهون والمراكز توجه والاذاعات والاعلام انا ابي الان كل اللي يسمعني الان فعلا يبدا يوجه اقرب الناس اليه ويوجه كذلك يعني سمعنا اليوم برنامج ويا يسمونه في برنامج رايح المهم يتكلمون عنه هذا من باب نشر الثقافه يعني.
صحيح صحيح نتمنى الثقافه المفيده تنتشر في مجتمعنا وطبعا بوجودكم وجهودكم ويانا شكرا جزيلا دكتور عبد الله الأنصاري استشاري أسري بمركز مودة للاستشارات الأسرية التابعة لجمعية أم المؤمنين بعماية جزاك الله خير على حوارك وإن شاء الله كل بيت سعيد يكون في ميزان حسناتك يا رب
الله يبارك فيك وانتم كذلك
يا رب. اللهم امين. شكرا جزيلا يعطيك العافيه. اذا مستمعينا الزوجات وازواج حافظوا على يعني اسراركم الزوجيه ومشاكلكم تتم داخل البيت ما تظهر برا. فاصل تريونا.
الرايح
معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإمارات، هدية بسيطة قدمها.
مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي.
عامل خير.
إن أردت أن تكون خيرا سر في طريق الخير كله، ولا تترك شائبة تعكر نقاء قلبك.
عامل خير.
الأولى
منكم وفيكم
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه ينحبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه
فاصل أربعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضها ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، إلا محمد ما تنام من جو يوما.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى 107.4. الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
تذوق نسيانك لجراه بمني منك، ما عرفتش غير اسوانك. انطوى حبل الرجاع عنك وابتدي تذوق نسيانك لجراه بمني منك، ما عرفتش غير اسوانك. مخلص بحبي علشانك، شل عذر يوم اختلف ظنك من اخيارك عفت خلانك. كنت في الماضي مود انك مخلص بحبي علشانك، شل عذر يوم اختلف ظنك من اخيارك عفت خلانك. يوم انا في غي ميدانك، شان ضر عيني مدار انك ولا رعيت الحب باحسانك. قلبي المعزوز عاد انك يوم انا في غي ميدانك، شان ضر عيني مدار انك ولا رعيت الحب باحسانك. اشهد اني هو بمثل انك يوم عني مال ميزانك بعت لي روس العلا عنك يوم جفت سحب غدرانك اشهد اني هو بمثل انك يوم عني مال ميزانك بعت لي روس العلا عنك يوم جفت سحب غدرانك اتركك والقى العواض منك من خشوف ريام فوطانك لك مثايل خص ينصنك واعترف لن الهجر حانك اتركك والقى العواض منك من خشوف ريام فوطانك لك مثايل خص ينصنك واعترف لن الهجر حانك انطوى حبل الرجاع عنك وابتدي تذوق نسيانك اللي جرى بمني منك ما عرفت شغير اسوانك
ليش تبين؟
تبين تشرح خاطري
تبين العجب
ليش تبين؟ هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش تبين؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي ليش دبي؟
لأن برج خليفة في دبي يعانق سماها على ارتفاع يصل إلى 828 متر خلى منه تحفة معمارية فريدة ومنح لقب المبنى الأعلى في العالم يجمع برج خليفة واللي افتتح في 4 يناير في سنة 2010 بين الفن الراقي والجمال الهندسي والتراث العريق ويحتوي البرج على مكاتب تبلغ مساحتها آلاف الأمتار إلى جانب 900 وحدة سكنية خاصة وفندق أرماني اللي يشمل 160 غرفة وتضم قمة برج خليفة في الطابق 124 منصة للمراقبة في الهواء الطلق هذه بالإضافة إلى منصة في عنان السماء واللي حطمت الأرقام القياسية في الطابق 148 بمناظرها الأخاذة وفي الطابق 122 يقع مطعم أتموسفير الأنيق واللي يعد أعلى مطعم في العالم ويتميز بإطلالة رائعة يقع برج خليفة في وسط مدينة دبي المنطقة المليئة بالحيوية والحياة والمرافق الحديثة والمتطورة كذلك كل هذا خلى برج خليفة أكثر الوجهات اللي يحرص زوار دبي على زيارتها
دبي السعادة
دبي كل شيء
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
والله الشاهد علي أقوله أن أخلص دايم لبلادي أن أخلص دايم لبلادي
107.4
يا قايد الدار واصل للعلا دربك واحنا حرار تحب الشامخ العالي والشعب يفخر بان سيدي شعبك والدار تفخر بانك شيخها الغالي كلمة نعزك يا ابو سلطان ونحبك عصاك في حربك واحنا جنود الوطن يا طيب الفالي
يا قايد الدار واصل لعلى دربك واحنا حرارة الجبل
الأرض ستك وفي صدر السماء سربك والبحر بمرك يصير فعلهم حالي ورجالك رجال شافوا عجزهم قربك وجيالك جيال مجد ومضرب مثالي كلمتنا عزك يا أبو سلطان ونحبك احنا جنود الوطن يا طيب الفالي شعب الإمارات تحت أمرك ويفخر بك في شفك جود بالأرواح ما يباني ما دام هذا الوطن في عيونك وقلبك كل القلوب أصبحت لك في وظلالي كلمتنا عزك يا أبو سلطان ونحبك في حربك واحنا جنود الوطن يا طيب الفالي
قضايا تندار واصل على دربك احنا حرارة نحب الشامخ العالي
احنا حرارة نحب الشامخ العالي طالع شمالك جنوبك شرقك وغربك بتشوف شعبين بحبك دايم غالي وقلوبهم دوم تدعي يحفظك ربك يا قايد أغلى وطن يا شيخنا الغالي كلمتنا عزك يا أبو سلطان ونحبك عصاك في حربك واحنا جنود الوطن يا طيب الفالي
قضايا تندار واصل على دربك
احنا حرارة تحب الشامخ العالي تحب الشامخ العالي
اسمع الأولى
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية في الساعة الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم موضوعنا مستمعينا عن فقر الدم وبنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة. السلام عليكم يا دكتور منصور.
عليكم السلام، حياك الله السماحة.
أهلا وسهلا يا دكتور، عساك بخير يا دكتور. الحمد لله،
الله يسلمكم، حياكم.
يا دكتور، اليوم نبغي نرمس عن فقر الدم. أعتقد فقر الدم من الأمراض المنتشرة عندنا في دولة الإمارات، فمبدئيا خلنا نعرف للمستمعين شو يعني فقر الدم.
تمام، في البداية طبعا نرحب بمستمعينكم الكرام، نتمنى لهم صحة وسعادة وعافية بإذن الله تعالى. إذا بنتكلم عن فقر الدم اليوم، قبل ما ندخل في موضوع المرض نفسه، خلنا بس يعني نذكر المستمعين الكرام، جسم الإنسان الله سبحانه وتعالى يوم خلقه، طبعا كلنا نعرف أن أهم شيء فيه موضوع الأكسجين. احنا نتنفس الأكسجين، لأنه هو هذا أهم غاز اللي يوم يدخل جسمنا لازم يوصل لكل أعضاء الجسم، وبالتالي أعضاء الجسم تتنفس بهالغاز أيضا. فمن أهم وظائف الدم أنه ينقل هالأكسجين من منطقة الرئة أو منطقة الصدر اللي يدش فيها هذا الغاز، ويوصله لكل زاوية من زوايا جسمنا. مثل ما تعرفين ويعرفون المستمعين، أن كيف نقدر نوصل هذا الأكسجين لأعضاء الجسم؟ عن طريق كرات الدم الحمراء. كلنا أظن من أيام الطفولة ويقولون لك كرات الدم الحمراء اللي هي تنقل الأكسجين، كرات الدم البيضاء اللي تحارب الالتهابات وغيره. ففقر الدم كموضوع أو كمرض هو متعلق بخلل في كرات الدم الحمراء. هذه الكرات على شكل اسطوانات شيء صغيرة مدورة، زين، تفرز في داخل الجسم في مصانع خاصة عندنا. المصانع موجودة وين؟ داخل عظام الجسم. شفتين عظام اليد، عظام الريد. داخل العظام في فراغات، في مصانع خاصة هي اللي تصنع هذه الكرات اللي احنا نسميها كرات الدم الحمراء. هذه الكرات تنطلق من مصانعها، وين تصير؟ منطقة الرئة. تروح الرئة وتشل الأكسجين مثل ما قلنا قبل شوية، وتوصله لكل مكان في جسم الإنسان. عاد متى يستوي العوق؟ يوم هذه الكرات الحمراء ما تروم توصل الأكسجين بالطريقة المطلوبة لمختلف أعضاء الجسم.
شو اللي خليها؟
هذا اللي احنا نسميه فقر الدم. إن الدم فقير، الدم فقران، ما قادر يشتغل، ما قادر يوصل الأكسجين للجسم بالطريقة الصحيحة. لأعضاء الجسم.
ليش إنزين تستوي كريات الدم الحمراء فقيرة؟
ليش تستوي فقيرة؟ إنزين، هي الفقر في نوعين. عندنا نوعين من أنواع الفقر في هالكرات الدم الحمراء اللي عليهم هالمسؤولية الكبيرة بشكل يومي بس بتحافظ على حياتنا. إما أن المصانع عندنا خربانة وميهودة وما يعرف تفرز كميات كافية من كرات الدم الحمراء.
المصانع اللي هي العظام اللي في الإيدين والريول.
بالضبط. أيوة. يا هذيلة فيهم عوق. مشكلة، ما يلتين يصنعون لنا كميات كافية من كرات الدم الحمراء. مثلا أنا حاجتي بشكل يومي 100 كرة دم حمراء كمثال. لكن المصنع يالس يصنع لي 80 كرة بس. وأنا أحتاج 100، فبيكون عندي نقص. فبالتالي ببتدي أحس بأعراض فقر الدم اللي بنتكلم فيها بعد شوي. من التعب والخفقان والصداع وغيره وغيره. طبعا هذا ليه أسبابه ممكن نتكلم فيها، بس هاي واحدة من الأسباب الرئيسية. إن المصانع تكون ما تشتغل بالطريقة المطلوبة وما تعطينا كميات كافية من كرات الدم الحمراء. بعض الأحيان العوق ما يكون في المصنع، العوق يكون إن هالكرات الدم الحمراء الجسم يعرف يفقدها بكميات كبيرة.
يفقدها
كيف بيفقدها؟ نزيف لا سمح الله. قرحة في المعدة. الحريم مثل ما تعرفينه، ويعني النساء بشكل عام عندهم موضوع الدورة الشهرية. يفقدون كميات كبيرة من الدم. فبالتالي كميات كبيرة من كرات الدم الحمراء بعد
تفقد.
تفقد، تظهر من الجسم، وهذا بشكل أوتوماتيكي بيأثر على نقل الأكسجين. لأن مثل ما قلنا، بدال الأمية كرة الدم اللي نحتاجها بشكل يومي نتيجة فقدان هذا الدم اللي يستوي، اللي يكون متوفر 80 أو 70 أو 65 كرة. أما النوع الأهم اللي يمكن معظم مشاكلنا متعلقة فيه في بلادنا وفي منطقة الخليج اللي هو نتيجة نقص الحديد. الحديد وحدة من أهم المكونات في كرات الدم الحمراء، لأن كرة الدم الحمراء هي مو بس كرة فاضية داخلها ما في شيء، داخلها في بروتين، في حديد، في وايد مواد الله سبحانه وتعالى حطاها في داخل الكرة عشان تقوم تيود الأكسجين وتوصله. فمن أهم مكونات هذه الكرة
الحديد،
وهي مشكلتنا.
وليش ينقص الحديد؟
ليش ينقص الحديد؟
دوامة.
هذا سؤال مهم نسأل في نفسنا يوم نزور مطاعم الوجبات السريعة.
أيوة.
ويوم نطلب الأكل على الطاولة، ويوم ناكل من كل ما هب ودب.
أيوة. ناكل الغذائد.
الإشكالية على موضوع تغذيتنا.
أيوة.
على خياراتنا الغذائية اليومية هي اللي تحدد هل إحنا جالس ناخذ كميات كافية من الحديد ولا لا في أكلنا، وبالتالي هل جالسين نوفر لجسمنا الحديد اللي يحتاجه. هذا موضوع فقر الدم.
أيوة. تمام.
يعني هناك نوع رابع وأخير اللي هو النوع الوراثي.
إيه؟
هذا بعد أنا ما أبغى أطول فيه وايد، لكن الناس كلهم يعرفون موضوع الثلاسيميا والأنيميا المنجلية.
إيه؟
وهي المجموعة من الأمراض الوراثية اللي هي أيضا كلها تعتبر خلل وراثي في إفراز كرات الدم الحمراء.
نعم دكتور.
لا.
بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنعرف عن أعراض فقر الدم. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
الرايح عطايا الله.
أعتقد الارتشاب اللي ينصعطن باستمرار لهن ينعطن السمن، نحن نقول سمن البلاد السمن العربي، سبحان الله يمكن نادر ما تنكسر، وزيت الزيتون يقوي العظم ويمفاصل
العظم الداخلي.
عطايا الله الأولى 107.4
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان، ويحاورة فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
فاصل 4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ما زلنا مواصلين مع دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة، موضوعنا عن فقر الدم. حياك الله من جديد يا دكتور.
الله يحييك.
حياك الله دكتور. دكتور الحين موضوعنا عقب ما تعرفنا عن أسباب فقر الدم وكيف أصلا يصير فقر الدم، حين أعراض فقر الدم.
طبعا الأعراض كلها سماح متعلقة بموضوع نقص الأكسجين. في يوم الأكسجين ما يوصل بكميات كافية لأعضاء الجسم المختلفة، أول عرض من الأعراض اللي يستوي الإحساس الدائم بالتعب. فتلاحظين دائما الشخص اللي عنده فقر الدم يكون تعبان على أقل مجهود، يحس بالتعب، يحس بالشحوب يكون عنده في بشرته، دائما يحس بالإنهاك، دقاته بعض الأحيان دقات قلبه تكون غير منتظمة، حتى دائما يكون في تخوف أنه لا يكون عنده قلب، لا يكون عنده مشاكل في خفقان القلب، ويسمون له جميع الفحوصات، ويمكن ما يلتفتون إلى فحص بسيط اللي هو فحص الكرات الدم الحمراء، ممكن يبين أنه عنده نقص في الحديد، وأنه إذا يأخذ بعض المكملات يخوز هذا الشيء. أيضا ضيق النفس نتيجة أن كمية الأكسجين مش كافية، فيبتدون يوم يركبون الدرعي أو يصعدون مكان مرتفع على طول تحسين يناهي وما يروم يكمل دربة، تستوي بهم دوخة، برودة في اليدين، برودة في الرجلين أيضا تستوي لهم. فالمشكلة شو؟ مشكلة فقر الدم أن أعراضه مش واضحة أو مش دقيقة، يعني ممكن هالأعراض تستوي مع الزكام، تستوي مع واحد في إنفلونزا، ممكن تستوي لنفس الأعراض.
اللي يحسم الموضوع هو تحليل الدم.
التحليل الدم هو اللي يختم الموضوع، بالذات إذا هذا الموضوع استمر بشكل طويل مع الشخص هذا، ويلاحظ أنه والله مرة كل شهر مثلا بالنسبة للخوات أو بالنسبة للإخوان مثلا كل ما يصيرون يعني يضحون منطقة جبلية أو يصيرون البر أو مكان صعدة، يقول لك لا أنا رديت من هناك وتعبان وميقود وفي نصداع ودوخة، أكيد من البرودة من البر ولا تغيير جو، برغم أنه يمكن يكون السبب بسيط جدا اللي هو موضوع فقرته.
شو يعني يوم الحين يقولون الهيموجلوبين مثلا 10-12، الهيموجلوبين عبارة عن شو؟
حلو سؤالك وايد حلو. الهيموجلوبين هو عبارة عن بروتين. احنا مثل ما قلنا الحين انت عندك الكرة او كرة الدم الحمراء، اذا نتخيلها هاي الكرة يوم تشل الاكسجين زين، الاكسجين ما يروم يدخل داخل الكرة ويتم شي يحوط داخل الكرة، يعني يبالي شيء يوده. في داخل كل كرة في عندك الهيموجلوبين اللي هو عبارة عن بروتين، يعني عبارة عن مادة، خلينا نسهل الموضوع للمستمعين، مادة مكونة من 4 سلاسل، وفي وسط هالأربع سلاسل في مثل قفل صغير، هذا القفل هو اللي يود الأكسجين.
أيوة الأربع سلاسل شو فيها؟
4 سلاسل وقفل، هذا القفل هو عبارة عن مادة الحديد اللي يلصق فيها غاز الأكسجين. إن غاز الأكسجين يوم في الرئة يدخل داخل كرة الدم الحمراء، على طول هذا القفل يود الأكسجين في مكانه عشان يقدر ينقله، وبعدين يبطل القفل ويطلع الأكسجين مرة ثانية. يعني مثل عملية أن أنت تنقلين بضاعة من المخزن إلى المحل بنفس الطريقة، فهي عملية للتسهيل أساس أن الجسم يكون عارف الكميات اللي بينقلها من مكان لمكان آخر.
تمام. ليش الحرم
يقولون الهيموجلوبين 10 ولا 12؟ معناته أن كمية هالمادة اللي هي مادة السلاسل والقفل، هل هي كمية قليلة ولا كمية كافية أن تنقل الأكسجين؟
يعني الهيموجلوبين يعتبر انعكاس إذا في فقر دم أو لا.
بالضبط.
قراءة للموضوع يعتبر.
قراءة، وهذه وحدة من المكونات وليس المكون الوحيد. يعني في أسباب بعض الأحيان يكون في فقر دم، ويمكن يكون الهيموجلوبين طبيعي، فهي نقطة وايد مهمة لازم في بالنا. مو بشرط أن الهيموجلوبين لازم يكون ناقص في فقر الدم. يعني مثل ما قلنا في أنواع، في نوع يمكن يكون مصنع الدم خرب، المصنع الموجود في العظام خربان، يعني الهيموجلوبين بيكون طبيعي ما بيكون في مشكلة، لكن عدد كرات الدم بتكون أقل من الموجود.
يعني الفيصل في الموضوع أنه هو عدد كريات الدم الحمراء،
عدد كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين. يعني هي لازم تكون القراءة شاملة. ما نركز على شيء وننسى الشيء الثاني، يعني لازم نشوف هالشيئين، نشوف كم كرة دم حمراء عندنا وكم كمية هالسلاسل اللي موجودة داخل هالكرات. يعني خلينا نقول الكمية والنوعية،
صح.
يعني الكوانتيتي والكواليتي على قولت الأجاب.
حلو. أحيانا عسى بنزيد السلاسل والقفول، شو ممكن نسوي؟
أيوة
تشديراتك عجيبة دكتور عمي، تبسط لنا المواضيع وايد، يعني
لأن هاي وايد طريقة سهلة بعدين الناس يقدرون يستوعبون كيف يربطون الموضوع ده. فهني أي دور مهم وايد لخياراتنا الغذائية، سواء كانت من خيارات اللحوم أو الحبوب أو البيض أو السبانخ. يعني السبانخ من أكثر الخضروات تحتوي على الحديد. زين، ويمكن الناس بيستغربون إذا عرفوا أن عشب الجسم يستفيد من هالحديد اللي موجود في اللحم واللي موجود في السبانخ أو اللي موجود في البيض، إذا يأكلون وياه برتقال أو طماط، هذا يخلي كمية الحديد اللي توصل للدم أكثر.
أكثر.
لأن لاحظوا في الدراسات أن فيتامين سي اللي موجود في البرتقال وفي الحمضيات وفي البروكلي وفي القرنبيط على قولتهم زين. هذا الفيتامين سي يساعد ويحفز الجسم إنه يمتص الحديد اللي موجود في الأكلات اللي فيها الحديد.
يعني يأكلون السبانخ واللحم ونفس الشيء ويا برتقال أو قرنبيط.
بس بتكون في استفادة كاملة من الحديد اللي موجود في الأكلات.
حلو.
فإذا إحنا قدرنا دائما نوفر الحديد، نوفر فيتامين B12، فيتامين B12 من الفيتامينات المهمة جدا أيضا لصناعة كرات الدم الحمراء.
B12.
حمض الفوليك. أيوة. هاي الفيتامينات الهامة جدا إذا إحنا قدرنا نحافظ أن نأخذها بشكل يومي، هذه بتساعد وايد أن تسيطر على عدد كرات الدم الحمراء في الأمور اللي من ضمن سيطرتنا. يعني إذا شيء وراثي هذا غصبا عنه، مرة من سيطر عليه.
حمض الفوليك نقدر ناخذه يعني باستمرار، ما يضر
وبي 12 بعد،
حتى لو الانسان ما عنده فقر دم،
حتى لو الانسان ما عنده فقر دم، بس هني استفادته ما بتكون اضافيه. يعني هي هذه تنصح للناس اللي عندهم مشاكل في الاعصاب، اللي عندهم مشاكل في فقر الدم. طبعا اذا انت خدتيه وانت ما محتايه للفيتامين، الجسم بيتخلص من الزياده.
لكن ما بيضر الا على كلى ولا على الكبد.
لا ما بيضر، مو بشرط فيتامين د. يعني فيتامين د بعد ما ينصح انه يكون واحد ياخذ كميات كبيره، لانه ممكن يتيمم ويسوي حصى في الكلى وغيره.
نعم. نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور منصور. على اول شيء اشكرك على تشبيهاتك اللي وايد تبسطنا المواضيع بكل حلقه باسلوبك يعني الشيق حقيقه، وشكرا على المعلومات القيمة، وإن شاء الله لقاءنا يتجدد وياك إن شاء الله في مواضيع أخرى تهم المستمعين. يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيكم ونتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية
يا رب جميعا. يا رب. شكرا، يومك سعيد يا دكتور. مستمعينا كانت هذه يعني حقيقة دكتور منصور عادة يقرب لنا الصورة بأسلوب الشيق والممتع السهل الممتنع أنا أسميه. كلوا سبانخ مثل ما ذكر، كلوا الأشياء اللي فيها الحديد، وابتعدوا قدر المستطاع عن الغثائث والوجبات السريعة اللي هي ما تمد الجسم بأي شيء من الأشياء المفيدة نهائيا، عبارة عن دهون وعبارة عن مكونات يعني ما نعرف أصلا شو هي المحتوى، ولكن ناكل والسلام. فانتقوا الأكل، خذوا مثل ما ذكر الدكتور حمض الفوليك وبي 12، وأنتوا والخير أربعة مستمعين الكرام. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية. بنكمل إن شاء الله وياكم مواضيعنا، فقراتنا الهنتين الباقيات من الرايح عقب ما ناخذ هذا الفاصل. مستمعينا فتريونا.
الرايح الكلام الأولى. الكلام
الأولى. انتشر عند حد بالعرب كلمة مزاجي مبحلو، مالي مزاج، مزاجي مبغاوي، والأولم يقول مالي بارض.
الكلام الأولى.
الأولى 107 فاصل 4.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات.
هاي إضافة للدولة. إحنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي، من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع،
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول العود موجود.
يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر يا عبيد يا
عبيد بس هلا ابوي
هلا ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب يا عبيد رده كان وصل وحان
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
صدى الماضي
صوت الحاضر
البولة منكم وفيكم
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى
فراخ الهوى
يا ابن حمد يناك عانين مزبن هل الدنيا لفيناك القيض قرب بالمياحين ليله كري باكر بينصاك
فراخ الهوى الاولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بمستمعينا خلنا نشوف حركة السير وبرد المواصل
حول دربك
مستمعينا شارع الشيخ زايد بالاتجاه لمنطقة البرشة واللي جايين من صوب دير البرد بي وصوب المنارة وصوب البرشة في كثافة مركبات أو نقدر نقول الشارع مصطك فحاولوا دروبكم لشارع الخيل مستمعين الكرام نتمنى لكم السلامة دوم لا تنسون ربط حزام الأمان ترك مسافة بين السيائير ورافقتكم السلامة
حول دربك
من عقب حول دربك ننتقل لفقرتنا الثالثة
تدري أن
اليوم يقول لك إذا سألت شخص سؤال وجاوب بكل ثقة وهو يشوفك في عيونك فتقول هذا يطالعني يعني هذا مركز في عيني يعني هذا إنسان يقول الصدق عفوا الباحثين يقولون شيء مختلف تماما عن هالفكر اللي عندنا يقولون أن التواصل العيني من بين علامات الكذب للأسف الباحثون هيلة بجامعة ميشيغان الأمريكية يقولون أن الاعتقاد السائد عندنا منذ فترة طويلة أن التشنجات اللا إرادية اللي تفضح الإنسان اللي ما يقول الصدق بعد أن تحللوا 120 فيديو من تغطيات لمحاكمات إجرامية قالوا أنهم اكتشفوا علامات غير متوقعة على كذب الشخص فالكذابين يحركون عيونهم أكثر ويحاولون أنهم يبدون أكثر ثقة وببداها معاكسة نوعا ما ينظرون في أعين السائلين أكثر من الذين يفترض أنهم يقولون الصدق يعني من كثر ما هم يبون يبينون أنهم صادقين يركزون وايد في عين اللي قدامهم بحيث ترى نحن وايد واثقين من نفسنا فمن السلوكيات الأخرى الشائعة اللي لاحظها العلماء في الناس اللي ما يقولون الصدق يعني أنهم كانوا عبوسي الوجه مكشرين ينطقون بكلمات غير واضحة تفصل بين كلمات مثل هو هي بدلا من أن يقولون أنا ولا نحن يعني يتكلمون بصغات أو بضمير الغائب أكثر بالإضافة إلى إيماءات أخرى وحركات مختلفة للرأس والأعين والحواجب والفم والأيدي يعني يلعبون على منطقة أو لغة الجسد وتقول الجامعة أن البرنامج اللي يتم تطويره يمكن استخدامه من قبل رجال الأمن والمحلفين والعاملين في مجال الصحة النفسية فريق العلماء إلى مستمعين يقولون أن البرنامج بلغت نسبة دقته 75% 70%. طبعا ويعتبرون هذا يعني تحسن على البشر بعد أن كانت نسبة الدقة أكبر بقليل من 50%. وشملت أشرطة الفيديو المستخدمة بالمشروع شهادات من مدنيين وشهود عيان. فمستمعين الكرام، فكرة أن نحن يوم نطالع عيون الناس مثلا وتقول حق حد أنا سويت كذا، أطالع في عيني، ففكرة أن أنا كم مركز وياك وأطالعك في عيونك يعني ما عاد الدليل على مصداقية أو صحة الكلام. مستمعين الكرام، نتمنى نحن يعني ما نطيح في فخ الكذب والكذابين إن شاء الله. ننتقل لي فقرتنا الأخيرة،
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور. اليوم ما نبغى نتكلم عن الإحساس بالسعادة، ففكرة عملية وبسيطة جربوها في خذ الشور، فإذا جربتها بتكون سعيد. أول هاي الفكرة أو بدايتها أنه يكون عندك في الدنيا تحس أن في حد في الدنيا يحبك، سواء كان أخ، سواء كان صديق، سواء كان زوج أو زوجة، والدين أو غيرهم. فالإحساس بوجود هاي الفئة من الناس يعطيك شعور أن في ناس يحبونك ويتمنون لك الخير. هذا بحد حد ذاته يكفي أنه يشعرك بالسعادة والرضا النفسي. ثانيا، أنك تتعلم أنك تغفر وتسامح للناس اللي أسوأوا لك أو أخطأوا في حقك، فتخبر بذلك أنك تقول له يعني من خلال كلام، من خلال حوار، من خلال رسالة بني أنا سامحتك. فهذا يبعث في النفس الرضا والسعادة للإنسان المسامح. ثالثا، يقول لك في خذ الشور جرب أنك تسوي شيء كنت تسويه وتحبه يوم كنت طفل، يعني الأشياء كنت تحب تسويها وانت طفل تكررها وانت كبير وبتشعر بالسعادة. رابعا، انك تقرأ كتاب تحبه او تقرأ مثلا كتب فكاهية تسعدك، مثل اخبار يعني الحمقى ومثلهم كاتبين، فممكن هاي تكون فيها نوع من الدعابة او النكتة اللي تجلب السعادة. خامسا، انك تقدم هدية لشخص عزيز عليك وتستغرق كمية من الوقت في التفكير فيه واختيار وأشياء اختيار هدايا له، تحس إن هي ممكن تسعده، فبالتالي بتعطيك أنت بعد لحظات السعادة. ويوم تخبره بسعادتك بسبة هديتك له، فأيضا هذا الشيء بيشعرك بالسعادة. يعني بس مستمعينا، السعادة مو بس في الأخذ ولكن حتى العطاء له لذة مختلفة. سادسا، أنك تخصص وقت بالجلوس مع الأطفال الصغار وترمس وياهم، تسمع سوالفهم وتشاركهم الحديث وتشاركهم اللعب، فبيظهرونك من الدنيا اللي أنت فيها، من همومك، هموم الكبار، وبتنزل يعني بتنزل لمستواهم وبتشعر بسعادتهم، لأن الأطفال الصغار أبسط الأشياء تسعدهم. سابعا، أنك ترتب كبتك في البيت أو خزانة الثياب في البيت، وتظهر ملابسك اللي ما تحتاجها وتصدق بها على الفقراء والمحتاجين، فهذا أيضا نوع من العطاء ونوع من الأجر، بيشعرك بالسعادة. مستمعين الكرام، أيضا أنك تتصل بحد صديق أو صديقة، عادة الحديث فيهم يكون فيه نوع من السعادة والوناسة، أو أنك تسير تجلس مع ربيعك مثلا في أحد الأماكن، هذا من شأن أنه يعطيك إحساس بالسعادة. طبعا تجنبوا مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة الناس اللي يعطونا الطاقة السلبية، هي لحذاري تماما أنك توجدهم في حياتك. إذا ياك حد من النوع اللي يعطي طاقة سلبية، يعني اتعذر له بأي شيء، ولكن أكيد بأسلوب لائق ولبق. ولكن يعني فعلا الناس اللي كل حياتهم شكاوى فعلا ينغصون عليك الحياة، حتى لو أنت سعيد يعني طاقتهم السلبية يعني تعطيك الكمية الكافية من التعاسة اللي تغير مزاجك طول الوقت. فإذا كان عندك ناس محيطين بك من هذا النوع، يعني حاول تتجنبهم بشكل في نوع من المرونة وبدون ما تجرح شعوره. من الأشياء الأخرى أيضا، حاول أنك تشبع جسدك بالنوم الكافي، فيرتاح الجسم والتفكير، فتشعر يعني بالك يرتاح وجسمك يرتاح، تخرج من نطاق التفكير من خلال النوم الكافي، وعاشرا طبعا ممارسة التمارين الرياضية. من الأشياء اللي دوم نذكر أن ممارسة الرياضة ترفع هرمون السعادة في الجسم، خاصة يقولون السباحة أو المشي على الأقل 3 مرات أسبوعيا من شأنها أن هي تشعرنا بالسعادة. الجلوس مع الوالدين، الأنس بحديثهم، بالأخذ والعطاء وياهم، أكيد 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 يعني مما لا شك فيه أنه كفيل بجلب السعادة والرضا. الفكرة 12 مستمعينا، علم نفسك أن تكثر من الابتسامة وتتدرب عليها، فنفسيتك بتتحسن بهذا الشيء. من كم يوم كان وصل لي مقطع أن واحد يكلمك يقول لك ابتسم، يعني حتى لو أنت سيبتسم، فيوم تبتسم يقول لك بتحس أنك أنت فعلا استانست، حتى لو ما كنت مستانس ولكن تبتسم بتشعر بالسعادة. مستمعينا الكرام، فالسعادة قرار واختيار. السعادة نحن ممكن نوجدها، ما ندور، يعني ما في حد بيعطينا السعادة إذا نحن ما جلبناها حق عمرنا باختيارنا وقراراتنا. نتمنى لكم السعادة والابتسامة طول اليوم مستمعين الكرام، وكان شيء جميل أننا نحن نختم بالسعادة وبالابتسامة. نتمنى لكم يوم سعيد، وباكر إذا الله راد نلتقي بكم في أمان الله.
الرايح